السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبائي الكرام، أعيادنا دايما مرتبطة بالطاعة والعبادة، ومن أعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مربوطة بأيام العيد صلاة العيد. وهنحتاج إن احنا نوقف مع صلاة العيد وقفة مهمة جدا مع بعض الأحكام المتعلقة بيها، بحيث تكون السلسلة بتاعتنا كلها فيها الأحكام التربوية والأحكام الفقهية والأحكام الشرعية. صلاة العيد اختلف العلماء في حكمها، هي ترى سنة مؤكدة ولا فرض ولا واجب. المالكية والشافعية ذهب إلى أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. فقالوا هم خمس صلوات بس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأعرابي اللي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فرض الله عليه، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ في شيء مفروض علي تاني؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالنبي هنا وضح إن هي في خمس صلوات مفروضة والباقي سنة. طب هما ليه قالوا سنة مؤكدة؟ قالوا ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها باستمرار ومداومته عليها. أما الأحناف رحمهم الله فالمفتى به عندهم إن صلاة العيد واجبة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، ولأنها تؤدى بجماعة، ولقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي فصلي صلاة العيد، وهنا على سبيل الأمر. أما الحنابلة فيرون أنها فرض كفاية لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقالوا كمان الدليل على أن هي فرض كفاية إذا قام بها بعض سقط عن الباقين، النبي كان دايما مداوم عليها صلى الله عليه وسلم. يا ترى وقتها إمتى؟ بيبدأ وقت الصلاة من إمتى لإمتى؟ أما وقت صلاة العيد كما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، اللي هو بعد الشروق بربع ساعة. دايما بنبص في الأعياد نلاقي النتيجة يقول لك صلاة العيد الساعة كذا. هما جابوا منين إن صلاة العيد الساعة كذا؟ بص على وقت الشروق وضيف على الشروق ربع ساعة، هو ده بداية وقت صلاة العيد، ده بداية وقت صلاة العيد، ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال، يعني قبل الظهر بتلت ساعة. يعني وقتها ممدود من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل الظهر بتلت ساعة، ممكن نصلي صلاة العيد في أي وقت من هذه الأوقات. الأفضل والأحسن نصليها في أول وقتها، لأن ده أحب الأعمال إلى الله. فإذا حال عذر، في أمطار شديدة، في حاجة، أو محتاجين نتأخر شوية، فلا بأس بتأخير صلاة العيد شوية. من الأحكام أيضا المتعلقة بصلاة العيد إن إحنا نصليها في المصلى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد للمصلى. ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المسجد، فالسنة أن الناس كلها تخرج في يوم العيد إلى المصلى، الساحات الواسعة اللي يمتلئ بها الناس يصلي فيها الناس صلاة العيد، ودي من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صلاتها في المسجد فده نخليها عند وجود ضرورة في أمطار شديدة أو غير ذلك، فلا بأس أن تصلى في المسجد. أما غير ذلك فالصلاة تصلى في المصلى. ويدل على ذلك أيضا أن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ترك النبي فيه صلاة العيد وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بصلاة العيد، هو أنا يا ترى لو جيت صلاة العيد بدري شوية وبدأت بقى الناس بقى في المصلى بدأوا التكبير، هل في سنة قبلية أو سنة بعدية لصلاة العيد؟ ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية. فإذا جاء الإنسان منا إلى صلاة العيد فإنه يجلس في المصلى، ولا يصلي صلاة. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان مذهب الحنفية والصحيح عند الحنابلة ان الاصل هو الخروج لصلاة العيد في المصلى، واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم الفطر وفي يوم الاضحى الى المصلى، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم جميعا. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المصلى، صلاة العيد في المصلى، مع فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ده يؤكد لنا أن صلاة العيد لازم تكون في المصلى. حد يسأل طب هو ليه صلاة العيد في المصلى؟ الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول إن هذه السنة لها حكمة عظيمة بالغة، وهي أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيه أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا يتوجهون إلى الله عز وجل بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، ويكبرون ويهللون بدعوة واحدة، ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد. ما أجمل إن كل حي كبير من الأحياء يبقى فيه مصلى الناس كلها متجمعة فيه، كل قرية هو مصلى واحد بس. مش زي ما بنشوف للأسف الناس ضيعت الحكمة من صلاة المصلى، لما بنلاقي في القرية الواحدة 3-4-5 مصليات وبيتشكلوا مع بعض الناس تروح تصلي فين. الحكمة من صلاة العيد نجمع الناس كلهم على قلب رب الواحد. قال بعض العلماء والحكمة في صلاة العيد في المصلى لأجل المباعدة بين الرجال والنساء، لأن المساجد وإن كبرت يقع فيها الازدحام وعلى أبوابها الزحام بين الرجال والنساء دخولا وخروجا، فتقع الفتنة في محل العبادة. المسجد أيا كان ساعته، أيا كانت ساعته، فلن يتسع للرجال والنساء بهذه الصورة، أما المصلى فإنه يتسع لكل الرجال والنساء. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا اللي احنا عايزين نأكد عليها إن من السنة إن احنا نذهب ونعود يوم العيد إلى المصلى، نذهب من طريق ونعود من طريق آخر، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، راح من طريق ورجع من طريق تاني. والعلماء كتير يتكلموا عن الحكمة من كده، فالإمام ابن حجر رحمه الله كان بيقول هذا لإحياء سنة ذكر الله عز وجل في كل الطرقات. أنت رايح من طريق فبتذكر فيه ربنا، ورجع من طريق فبتذكر فيه ربنا، فكده المدينة كلها بيضج فيها التكبير. الأمر الثاني قال الحافظ ابن حجر هذا فيه تكثير للشهود، هذا فيه تكثير للشهود. أنت رايح من طريق بتذكر ربنا فالأرض تشهد ليك يوم القيامة، وأنت راجع من طريق تاني فالأرض أيضا هذه تشهد ليك يوم القيامة، فهذا تكثير للشهود فضلا طبعا عن اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو العيد اجتمع في يوم جمعة، بقى العيد والجمعة في يوم واحد، يا ترى احنا هنعمل ايه؟ هنصلي العيد ولا نصلي جمعة ولا نصلي الاثنين ولا نسيب الاثنين؟ المسألة دي اجمالا فيها اربع اقوال. القول الاول ان الجمعة تجب ولا تسقط بالعيد، واحدهما لا يسقط الاخر. ونقل الامام الحافظ ابن قدامة هذا في المغني عن اكثر الفقهاء، انه واجب عليك اذا كان العيد يوم جمعة انك تصلي جمعة وتصلي العيد، ده تصلي ده وتصلي ده. القول الثاني إن يسقط حضور الجمعة بصلاة الإنسان للعيد، وهذا مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر، بس الإمام أحمد أكد وقال مش معنى إن صلاة العيد تسقط الجمعة إن أنا ما صليش الجمعة، لا ده أنت هصليها ظهر. المذهب الثالث إنها تسقط، صلاة الجمعة تسقط عن أهل العوالي البعيدين عن المدن والقرى دون أهل المدن والأمصار. الناس اللي بعيدة عن المسجد هيبقى صعب عليها إن هي تيجي المصلى تصلي وترجع تاني وترجع تاني لصلاة الجمعة، فده بقى صعب عليها جدا، فده سقط عنهم الجمعة. الأمر الرابع، قول الرابع، تؤخر صلاة العيد وتصلى حين يرتفع النهار ولا يصلى الجمعة ولا الظهر، وده مذهب ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما. ولكن الراجح من الأقوال دي كلها بعد ذكر الأربع أقوال دول، الراجح من الأقوال دي كلها هو قول من قال إن صلاة العيد إذا صلاها الإنسان فإنها تسقط صلاة الجمعة. لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد، يعني الجمعة والعيد؟ قال نعم. قال فكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون بإذن الله عز وجل. مجمعون يعني النبي هيصلي الجمعة كمان. فإحنا نقول بمقتضى هذين الحديثين أن الأفضل والأحسن والأكمل للإنسان أن يصلي العيد ويصلي الجمعة، الدرجة اللي أقل منها أن يصلي العيد ويصلي الجمعة ظهرا، فقد رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. صلاة العيد سنة مستحبة، سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل قوي إن كل الناس تشهد صلاة العيد، وجميل إن الدعاء والمشايخ يظهروا للناس الفرحة في يوم العيد. توزيع البلالين، توزيع الشوكولاتات، توزيع الهدايا على الأولاد تفرق كتير جدا مع الناس. يريد ده يظهر دايما عند الناس. أما بالنسبة لصفة صلاة العيد فلازم نوقف فيها عدة نقاط سريعة. النقطة الأولى إن صلاة العيد لا أذان له ولا إقامة ولا قول الصلاة جماعة. الصلوات الخمس لها الأذان. الصلوات اللي بتكون بسبب آيات زي الكسوف والخسوف بينادي المؤذن بقوله الصلاة جامعة. أما صلاة العيد فلا أذان له ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الإمام النووي بيعلق على حديثين فبيقول ولا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. أما صلاة العيد ودي النقطة الثانية فهي ركعتين. قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة يبدأ بالركعتين، لا في ركعتين سنة قبلها ولا ركعات بعدها. أما صفة صلاة العيد فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وبعد تكبيرة الإحرام كان صلى الله عليه وسلم يكبر سبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير الله أكبر الله أكبر. فإذا أنهى الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها سبع تكبيرات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. يبقى في القراءة هيئتين، إما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإما بقاف وصورة القمر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد تكبيرة الإحرام كان يكبر سبعا، وكان بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية يكبر خمسا، دي الهيئة الأولى. وثبت أيضا عن رسول الله في صلاة العيد أنه كان يكبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، وكل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا دلوقتي ان هي بلا اذان وبلا اقامه، مفيش سنه قبلها ولا سنه بعدها. كذلك ايضا عرفنا ان هي ركعتين كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من السنه كمان في يوم العيد اذا انهى الامام الصلاه ان يخطب في الناس خطبه العيد، وده ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم من الصلاه استقبل الناس وخطبهم صلى الله عليه وسلم قائما خطبة واحدة أو خطبتين كما قال بعض أهل العلم، مسألة فيها نزاع يسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح هذه الخطبة بحمد الله وشكر الله على ما يسره من النعم والطاعات وإكمال عدة الصيام في الفطر، ويرغبهم في الأضحى في مسألة الأضحية ويبين لهم الأحكام. ويسن كذلك أيضا أن هذه الخطبة تكون وصلة للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى النساء ويعظهن صلى الله عليه وسلم، فيسن للإمام وعظ النساء في خطبته وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويرغب الجميع في طاعة الله عز وجل وفي الصدقات. الاستماع لخطبة العيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة فهذا هو الأفضل. قال جابر رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على بلال رضي الله عنه، وبلال باسط ثوبه يلقي النساء الصدقات في ثوب بلال. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يقوم مقابل الناس. يبقى صلاة العيد ملهاش منبر، ملهاش كرسي عالي واحد يقف عليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم مقابل الناس والناس جلوس في صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. وبهذا يكون ده مجمل بسيط للأحكام المتعلقة بصلاة العيد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يلهمنا رشدنا في أقوالنا وأفعالنا. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.